analítica. Politica.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل على جوهر اف ام. الجمعة 13 جوان 2014، بوليتيكا رفقكم من توا حتى للساعتين مع مختلف المواضيع والضيوف والفقرات. بوان فيرغول بعد شوية مع سليم. مقال اليوم صادر بجريدة المغرب يتحدث على ظاهرة أصبحت وللأسف لصيقة بحياتنا اليومية، وهي ظاهرة الإرهاب. مع تكرر العمليات من حين لآخر وتجدد المواجهات بين قوات الأمن والجيش مع المجموعات الإرهابية المتحصنة في الجبال وإلى بعض الخلايا النائمة الموجودة في قلب المدن التونسية. عنوان المقال: الحرب على الإرهاب، البحث عن الاستراتيجية الأنسب. مقال يرجع بالتحليل لطرق مكافحة ومجابهة خطر الإرهاب في تونس في ظل غياب استراتيجية واضحة، ويعطي آراء بعض المختصين في المجال. أكثر تفاصيل بعد شوية مع حسن العيادي الصحفي بجريدة المغرب، ضيفنا في فقرة قال في مقال. سؤالنا لكم أنتم في نفس الإطار، مع تكرر العمليات الإرهابية والمواجهات مع المجموعات المسلحة وآخرها مسار في جندوب البارح وعملية الجسرين مؤخرا اللي استهدفت منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو واللي تبناها تنظيم القاعدة بالمغرب العربي، مع تزايد الخطر على حدودنا والمخاوف خاصة من عودة المقاتلين التوانسة من سوريا، في ظل هذا الكل كيفاش تقيموا عمل الدولة التونسية في محاربة الإرهاب؟ ثم شكون من المختصين يرى اللي في تونس ما عندناش استراتيجية واضحة لمقاومة الإرهاب وثم برشا نقائص وإخلالات؟ انتم شنو رأيكم في هذا الكل؟ هل الاستراتيجية اللي تتبعها تونس في حربها على الإرهاب ناجحة إلى حد الآن أم لا؟ جاوبونا كالعادة عن طريق التليفون 36 300 ألف أو عن طريق الباج متاعنا فيسبوك جوهر اف ام. في فقرة الانترناسيونال نحكي على التطورات الخطيرة اللي يعيشها العراق الأيام الأخيرة بعد أحكام سيطرة تنظيم داعش على مناطق مهمة في البلاد كما الموصل، نينوى، الأنبار، صلاح الدين. وتنظيم داعش قام بالزحف على مدينة سمراء الواقعة على بعد 110 كيلومتر فقط شمال بغداد، ووصلوا حتى لمدينة جلولاء شرق بغداد على بعد 65 كيلومتر. تقدم ميداني كبير لمسلحي داعش وسيطر على مدن ومواقع حيوية خلت واشنطن تدرس إمكانية شن ضربات جوية ضد داعش لوقف تقدمها نحو بغداد. داعش قام بنشر خريطة للدولة ليسعى لإقامتها ولتضم كل من سوريا والعراق والأردن وفلسطين ولبنان والكويت. قراءة في التطورات اللي تعرفها أو يعرفها العراق مع الدكتور فرج معتوق، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، ضيفنا في فقرة الانترناسيونال. في ساعتنا الثانية يحضر بحضنا فوزي بن عبد الرحمن، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب أفاق تونس، اللي قرر مقاطعة جلسات الحوار الوطني بما فيهم جلسة اليوم، واللي عنده موقف من الطريقة اللي يدور بها الحوار واللي خلات عدم الحسم في مسألة الانتخابات يتواصل حتى لليوم. تفاصيل أكثر مع ضيفنا في ساعتنا الثانية. نقعد معكم كالعادة حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل، هذه بوليتيكا على جوهر اف
ام. عسلامة وائل، مرحبا بكم مستمعينا. تواجه وقيت بوان فيرغول ونمشيو نعملو طلع على الأكتواليتي. نبدأ برئيس الحكومة مهدي جمعة اللي صرح: سنجد أنفسنا في وضعية صعبة في حالة عدم تحديد موعد الانتخابات اليوم الجمعة. يا سي مهدي يهديك، على أساس نحن ما أنت منش في وضعية صعبة شيخين على الأخر، وشو على خاطرك جمعة ما أنت لازم موعد الانتخابات يتحدد نهار الجمعة، تنساش روح حكومتك ساندي سوار. الشيخ فريد الباجي أكد صلة بعض الجماعات المتشدة دينيا في تونس بتنظيم داعش واللي تعتزم قيادتها تشكيل تنظيم مماثل في شمال أفريقيا اسمه ديمس. داعش هذه الدولة الإسلامية بالعراق وشام، الدولة الوحيدة اللي تخمم تستثمر في تونس بالرسم، معناتها باش قالك باش عمل أجونس كاملة في تونس، وباش يخدموا المتخرجين من الدين والملة وأصحاب العقول المريضة العاتلين عن العمل. المتخرجين من الدين والملة وأصحاب العقول، معناتها تم متخرجين من الدين والملة مع نفس القفة جماعة بيب. جد يوم أمس حريق خلف محطة القطار تي جي إم بقرطاج الرئاسة، يعني على بعد بعض مئات الأمتار من قصر الرئاسة بقرطاج. أو الضرب الصحيح أمان شو وصل لسيد الرئيس المفدى، والله تحيرت عليه يعني وتفجعت يا أخي، كلمته بالتليفون أما لباس ما تخافوش، ما أفرامو موش حريق، الحكاية عادية جماعة عاملين باربيكيو في القصر. ما زلنا مع رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي اللي طالب بدعم دولي لإنشاء محكمة دستورية لمحاربة الأنظمة الدكتاتورية يكون مقرها تونس. سيد الرئيس، مش كان عملوا محكمة دستورية لمحاربة الأنظمة الترتورية كان خير؟ ما انت سيد وانا ناوي على خلاها بالرسمي، ما انت بعد ما بلبز العلاقات مع شطر بلدان العالم الصديقة والشقيقة والرقيقة كل توا قالك مش يحارب الأنظمة الدكتاتورية كيما كوريا الشمالية روسيا الصين إيران اللي تبربشوا، ما انت ما يخسروا عليك كان صويرخ نووي. نختموا بإصابة 218 موظف إطار في البنك المركزي بتسمم غذائي إثر تناولهم للغداء داخل المطعم المخصص لهم. سكنات كروشهم تجري وحالة مكربة. كان العملية دي تصوروا أنتم ساعة راو البنك المركزي إدارة حساسة واللي يخدموا فيها حساسين. أما كان صارت العملية دي في بلاصة أخرى كيما بارد وناس تاكل في الظلف غادي نورمال معناتها عادي أولا فيها 217 عبد مش 218 معناتها ديجا فما واحد يروح فرحان وقول أكثر من 10 ملايين تونسي يا فرحان. أنا نوصل لختام فقرة بوان فيرغول ملتقنا في حلقة جديدة في لمن بوليتيكا
مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا على جوهرة فيه. مرحبا بكم الناس الكل نص نهار و 34 دقيقة في مقال وقيت فقرة قال في مقال. مقالنا اليوم صادر بجريدة المغرب تحت عنوان الحرب على الإرهاب البحث عن الاستراتيجية الأنسب ظهرت الإرهاب اللي ما زلنا نعيشه فيها للأسف قاعدين نشوفه من حين لآخر تكرر العمليات الإرهابية وتجدد المواجهات بين قوات الأمن والجيش مع المجموعات الإرهابية هذه. مقال يحاول يرجع بالتحليل لطرق مكافحة ومجابهة خطر الإرهاب في تونس في ظل غياب استراتيجية واضحة ويعطي آراء بعض مختصين في المجال. أكثر تفاصيل مع كاتب المقال الصحفي حسن العيادي الصحفي بجريدة المغرب. حسن مرحبا بك.
أهلا بك عاشق.
أهلا وسهلا. إذن في البداية حسن العيادي اللي يسمعنا ولا يقرأ المقال متاعك الصادر اليوم في جريدة المغرب ينجم يسأل شنو هو المقصود باستراتيجية لمكافحة الإرهاب؟ دولة تحارب في مجموعات الإرهابية هذه منذ أكثر من عامين تقريبا، نسمع بنجاحات حققهم الأمن والجيش، عنا مجلس أمن وطني يضم كل المدخلين في الشأن الأمني. إذن شنو هو اللي خلينا نحكيه على غياب استراتيجية واضحة؟
الاستراتيجية هي جمع معنا مجموعة من المخططات والتصورات تحدد من العدو كيف تعطى معه وكيف تحقق انتصارك في الحرب على الإرهاب. إذا خذينا ثلاثة شروط هذا طبقنا على أرض الواقع في تونس لاحظوا حاجة أكيدة، هناك غياب استراتيجي، هناك تصورات معناها غير محدد دقيقة.
حسن تحاول تغير المكان بتاعك على الأقل خليه يتضح صوت شوية فما مشكل في الريزو.
تصورات معناها الاستراتيجية هي اللي تحدد نقاط أساسية هوية الشخص اللي بتواجهه إمكانياتك وشني هدف نتاعك من المواجهة هذه، هل هو الهدف نتاعك يعني حق النصر الاحتواء أم استئصال جملة. لأن هذا الهدف الحد الاستراتيجي والحد الهدف الحد الهدف نفهم استراتيجية الشيء على ضوء الحد آليات العمل. تشوفوا هذا الكل هل هي معنى استراتيجية؟ تشوفوا هذا وتشوفوا على تطبيق الأرض الواقع تلاحظوا أنه السلوك الأمني تقريبا في جزء كبير منه كان رد فعل وفي جزء آخر كان عرفت عمليات معنى عملية كل ضرب داخل العمل التبقية اللي هي من بين معطيات تكون عندها تتقب عملية اقتحام أو عملية الغاقة بها المجموعات. لهنا ما تمش تصور واضح لماذا نريد من هؤلاء، تمشى صور واضح من هؤلاء. تم معناها جسم هلامي واضح معناها كل أنصار شارع الفانتريتات التنظيم الهادي أو القاعدة في المغرب السلامي.
معناتها فما إشكال في تحديد هوية العدو،
تحديد هوية أكثر دقة في تحديد الهوية لأنه كلمة الهوية معناها تحط أنصار شارع تنظيم أنصار شارع تنظيم كبير تنظيم عنده هيكلة تنظيم عنده معناها من هيكلة وعنده أجهزة سرية عنده معناها أشخاص السرية يقول معناها أجهزة سرية تدخل عبيت في الخلايا النامة مش تعرف سلوك العدو نتاعك تتوقع شنو الاشياء اللي ممكن يمارسها تتوقع الاشخاص اللي ممكن يتوجه لهم الاستقطاب تتوقع منهم انصار ومنهم اعضاء ومنهم من الافراد اللي يخدموا معه من غير ما يكون هناك علاقه تنظيميه دقيقه او علاقه تنظيميه مباشره. هذا يسهل لك مكنه تعمل عمليه معناها وقايه من عمليه قد تقع اللي صار في سوسة في بوجعفر واللي صار في مستير في رب البرجيبة يعطي جزء من يكون أنصار هذا التنظيم وعباد نجم غدوة تقول عادي تلقى لبسة كدولة لبس معنا سبور والحلق الذقن متاع حلق لحية معنا غير ملتحية معنا شاب عصري نجم ينفذ لك عملية وينفذ لك عرفت عملية تجير أو أي شيء.
هو الملاحظ هو الملاحظ منذ اعلان تيار تنظيم انصار الشريعه كتنظيم او مجموعه ارهابيه في تونس من وقت تقريبا ما صارتش فما عمليات ايقاف شملت مثلا المنتمين للتنظيم هذايا ما سمعناش حاجه كبيره معناتها جوست قاعده في اطار كونه التنظيم تم تصنيفه كتنظيم ارهابي.
هذا
لا أكثر ولا أقل.
تم تصنيف تنظيم إرهابي وحاضر نشاط وحاضر كل شخص يتكلم باسمه وينتسب له ويعلن انتسابه ليه يتم ملاحقته. ولكن لهنا هذه الإشكالية. لهنا اليوم كما تنظيم القاعدة حد لا أحد يعلن أنه من القاعدة. كل القيام على تنظيمات كبرى. يعني جيت كل مختار المختار أعلن البيع للقاعدة. البغدادي وغيره أعلن البيع للقاعدة من الظواهري، لكن الأشخاص أفراد من العاديين أعضاء العاديين للتنظيم لا يعلن أنه من تنظيم أنصار شريعة أو من القاعدة. وتنظيم أنصار شريعة اليوم أصبح عنده كتائب. أم كتيبة أم يمني، كتيبة عقل المنافع وغير من الكتائب. كتائب اللي هي معنا مجموعات معالية التدريب مسلحة مواد القيام بتنفيذ عمليات معناه وغارات أو استهداف المؤسسة الأمنية والمنصة العسكرية وغيره. المجموعات هذه معنا عندها نوعا ما نجم نقوله عرفت حرية التنقل، عندها حرية تخذ القرار، عندها توصيات عامة تشتغل عليها، لكن قرارات تخذها بمفردها. أنا لا علاقة لها بالتنظيم الدعوي للأنصار الشريعة. أنصار الشريعة هو تنظيم دعوي وتنظيم سري. تنظيم الدعوي هو اللي راهو معناه الناس تحكي بأنصار الشريعة في المخيمات الخيمة الدعوية وغيره. التنظيم السري هو التنظيم العسكري والأمن. هذه الإشكالية بالضبط هي من في التنظيم السري والعسكري لأنصار الشريعة. حاليا ألقت قوة الأمن معناها في قدش في مناسبة تعلنها ألقت قبض على عدد من تنسبين هذا التنظيم، ولكن عملية القبض ما تلحقهاش عملية القبض على خلايا أخرى، لأنه الواضح أنه من يلقى على القبض هم نجم نقوله عرفت الدرجة السفلى من التنظيم، يعني ما عندوش إدراك لما فوقه.
إخلالات أخرى في الاستراتيجية المتبعة، إذا كان صحة عبارة استراتيجية في مكافحة الإرهاب في هالعامين اللي تعديه، وهي عدم تتبع مسير ما سميته أنت مسير المقاتلين التونسيين اللي شاركوا في حرب العراق مثلا عام 2003، أو كانت عندهم تجارب في دول أخرى أفغانستان وغيره.
الواضح لدينا نحب نذكر كون في 2011 مباشرة من بعد الثورة تم مراسم الانترفول للحكومة التونسية، حكومة محمد الغنوشي وقتها. المراسلة تم إشعار الحكومة التونسية أنه هناك 300 تونسي عائد من بطار التوتر في العالم من بين أفغانستان والشيشان. 300 هذا معدل. هناك من عاد من غوانتنامو، هناك من عاد من السجون التركية والسجون سجون المناطق التي فيها بعض المواجهات أو فيها حرب أو فيها مصدر هذه عاد إلى تونس. واشتري هؤلاء حينما عادوا لم تقع عملية المراقبة. الفترة ذيك كنا نعرف جيدا معنا الوضع المؤسسة الأمنية كيفاش كان، وضع معنا الأجهزة التعليمات المؤسسة الأمنية كانت غايبة. فهذا ساعد المجموعة هذا على الاندماج وأنها تختفي تقريبا، لازم نحكي على أنها اختفاء ما عادش نعرفه هوية. من بين الأشخاص اللي عادوا إلى تونس طارق المعروفي مدبر عملية اغتيال الشيخ مسعود، الشيخ مسعود في أفغانستان، هذا غاب عاد لتونس 2011. الصورة الوحيدة ليه وقتها في استقباله في المطار ثم اختفى ولا أحد يعلم أين هو. شخص له من التدريب ما يسمح له بأن يقوم بصناعة قنابل، ما يسمح له بتخطيط وتنفيذ عمليات نوعية. لا يعلم أحد أين هو، المعلومة الوحيدة أنه في تونس لكن أي لا أحد يعلم. هذا إشكال يضاف إلى هذا 300 شخص آخر لهم من التدريب معناه قدرات عالية في القتال انتشروا في تونس ما تعرفش عليهم فين. هذا يخلق إشكالية كبيرة. اليوم انت عندك الشخص بيمثل مجموعه نجم هو يقوم بعمل استقطاب وتدريب مجموعات صغيره ومنها يقوم بتنفيذ عمليات، اذا انتقل لمرحله تنفيذ عمليات تستهدف المواطنين.
خلينا نختم معك حسن العيادي، حسب المختصين والعاملين في مجال الدراسات الاستراتيجية وسياسات الامن الشامل، كيفاش يلزم يكون التعامل مع ظاهرة الارهاب في تونس مستقبلا؟
والاشكالية في هذا كانوا تمش تصور مشترك ما بين الجميع في عملية التعامل مع الارهاب في تونس، لكن هناك التجربة الدولية وهناك حتى المقرر نتاع معنا المشروع واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تقوم على أربع نقاط أساسية. من أهم النقاط هي عملية الاستعداد الداخلي وتطوير الأجهزة لعملية الاستشعار. اليوم في تونس لابد من تطوير جهاز منظومة الأمنية والعسكرية. للأسف الشديد لاحظنا أنه معنا في عملية البلاط على مثال عملية البلاط سيد علي بن عوف في سيد بوزيد لاحظنا كيف انه الخطا بشري معنى العون الامن يؤدي الى انه يكبد الرئاسه الامنيه خسائر البلاط مش يدقدق في الباب وقت اسمها لقاء مجموعه مشبوهه. يعني عمليه ما كانش الدربه في التعاطي مع هذه الاشياء، فلذلك مع هذه القضايا لذلك لابد من تدريب التجهيز واحداث مؤسسه يعني احداث جسم او هيكل امن موحد ما بين المؤسسه العسكريه والامنيه لمحاربه الظاهر. لان يعني اكتشفنا انه عملية تنسيق وعملية نقل معنى الروتين والبيروقراطية في نقل المعلومات وتشاركها أدى إلى وقوع بعض الأخطاء. الإشكالية هذه التسريع في عملية أخذ القرارات، تشارك المعلومات معنا وتبادلها، وأحدث جهاز يكون بتجميع المعلومات والمواقعات ولا استعانة بخبراء، لأن الإشكالية الكبرى بشكل في المجموعات هذه تنتقل بديتها. للأسف شديد جزء كبير من الخبراء ما يقدم أنفسهم كخبراء في تونس في الجماعات الإرهابية أو قدم في استشارات المسلمية يجيب عنهم أنه الأدبيات كل شهر ثم معنا كتاب جديد قاعد يصدر أو ثم تنظير جديد لهذه الأشياء، معنا لهذه الجماعات عندها منظريها عندها عدات تجاهد توجيه الفكري، فهذه الإشكالية الكبرى الأخرى.
واضح، نشكرك برشا على المداخلة معنا الصحفي حسان العيادي الصحفي بجريدة المغرب. مرحبا بك سيدي. دعوة للمستمعين للاطلاع على المقال الصادر اليوم كما قلت بجريدة المغرب، الحرب على الإرهاب، البحث عن الاستراتيجية الأنسب. سؤالنا لكم أنتم منذكر في نفس الإطار، كيفاش تقيموا عمل الدولة التونسية في حربها على الإرهاب، في مكافحة الإرهاب؟ هل ترى السياسة المعتمدة إلى حد الآن ناجحة أم لا؟ 36300 رقم التليفون أو عن طريق الفيسبوك باج متاعنا جوهرة اف ام. الانترناسيونال، مواصلين معكم المشوار في بوليتيك على جوهرة اف ام. في الانترناسيونال نحكيه من جديد على العراق والتطورات الخطيرة والمهمة ليعيشها العراق الأيام الأخيرة، تقدم عسكري ميداني سريع لتنظيم داعش في العراق. وبش نسمع معكم حوصلة لآخر المستجدات في الورقة هذه اللي عادتها الزميلة أيمن الفجري.
تطورات كبيرة عرفها الوضع العراقي منذ أول الأسبوع، وين أحكم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قبضته يوم الأربعاء على كامل مدينة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية، واستولى زاد على بقية مدن محافظة نينوى. وقبل هذا أسقط داعش كل من محافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين في طريقها للموصل، وواصل التنظيم زحف نحو سمراء الواقع على بعد 110 كيلومتر شمال بغداد. القوات الحكومية العراقية استعملت قوتها الجوية للحدم الزحف هذا، مما أدى القتل أكثر من 105 من المسلحين. تقدم ميداني عسكري سريع في وقت تطرح فيه أكثر من سؤال حول الانسحابات المفاجئة للجيش العراقي على أرض الميدان، الشيء اللي يفتح الباب أمام إمكانية وصول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام للعاصمة بغداد. من جهته دعت تنظيم أنصاره للتقدم نحو بغداد في وقت تراجع فيه القوات العراقية بطريقة متسارعة، ونشرت داعش خريطة تصورية للدولة الإسلامية اللي تسعى لإقامتها في المنطقة واللي شملت سوريا العراق والكويت، الشيء اللي أكد حسب آراء الخبراء أنه خطر داعش يهدد كامل المنطقة ومش فقط العراق. ميدانيا تمكن مسلحي داعش البارح من دخول مدينة جلولاء شرق العراق بعد ما تركت قوات الأمن مواقعها، وأصبح التنظيم على بعد 65 كيلومتر فقط من العاصمة بغداد. مع تصاعد الأحداث واقتراب داعش من العاصمة العراقية بدأت بعض الدول تجلي رعاياها على رأسهم أمريكا والبحرين. تصاعد القلق الدولي تجاه الوضعية في العراق، وين الرئيس الأمريكي أوباما قال في وقت سابق لفريقه يدرس كل الخيارات وأنه لا يستبعد أي شيء لوقف العنف في العراق بعد التقدم السريع المسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تجاه بغداد. البارح وفي بيان صدر للخارجية الأمريكية استبعدت واشنطن إرسال قوات برية للعراق. في الأثناء هذه قال المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم كل الدعم المطلوب للحكومة العراقية لمواجهة مقاتلي داعش، وتتراوح المساعدات المطروحة بين زيادة تسليح القوات العراقية وتدريبها. من جهة أخرى دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون البارح الخميس في بيان ليه المجتمع الدولي لتوحيد صفوفه خلف العراق. الخارجية البريطانية اعتبرت أمر إرسال قوات بريطانية مستبعد، وقال ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني أن بريطانيا ما ترشد تدخل الغربي في العراق هو الحل الجيد في ظل التطورات الحالية. إيران من جهتها دعت الإجراء الدولي لمواجهة الجهاديين. هذه أهم المواقف الدولية، في حين ميدانيا ما زال الوضع متطور في انتظار إعلان حالة الطوارئ بعد اجتماع البرلمان العراقي.
الانترناسيونال، هذه كانت حوصلة لآخر التطورات في العراق، نعلق عليها ونحاولوا نحلوها مع ضيفنا الدكتور فرج معتوق أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة. دكتور فرج مرحبا بك.
مرحبا،
أهلا وسهلا. إذا كنا نسمع تقريبا في شنو صار مؤخرا في العراق. في البداية كيفاش تقرأ دكتور التقدم السريع لمسلحي داعش في العراق اللي أصبحوا على بعد بعض الكيلومترات فقط من بغداد؟
طيب، هذا التقدم السريع لا يمكن أن نفهمه إلا من خلال الضعف أو الوهن اللافت للطرف المقابل الذي يفترض أنه يصمد أمام هذا التقدم. لا وهو يعني متمثل بالجيش العراقي. لاحظنا وهذا أمر لافت وجاء في التقرير اللي كنا نستمع إليه قبل قليل أنه أمر يدعو إلى الاستغراب ويثير العديد من التساؤلات. لكن يعني يمكن أن نقول كاستخلاص سريع يعني لهذا الانسحاب أو لسبب هذا الانسحاب المفاجئ أنه الجيش العراقي هو ليس أضعف من داعش. داعش ما هي إلا لا نقول حفنة لكن بضع مئات من المقاتلين، صحيح عندهم الحماس وال يعني يميزوا أيضا خطابهم الديني يعطيهم تلك الشحنة بقطع النظر عن أنه خاطئ أو تكفيري أو صحيح أو، لكن هم يعتقدون أنه الحق معهم. لكن في المقابل الجيش العراقي هو جيش طبعا صرفوا عليه العراقيين بعد دمار 2003 لإعادة بنائه صرفوا عليه المليارات من الدولارات، لكن هذا الجيش رأيناه ينسحب بشكل يعني يرفض القتال، بل هناك من يعني هذه الحالة هي تقريبا القاعدة أنه ينزع اللباس العسكري ويترك لباس ويفر في لباس مدني. هل هو فرار؟ هل هو انسحاب؟ أولا يمكن أن نستنتج أنه هذا الجيش ليس له عقيدة القتال أو أنه لا يرى ضرورة للقتال وللصمود ويضحي بحياته في سبيل ماذا. إذن سؤال كبير هو ما مدى ولاء هذا الجيش للدولة، دولة يعني التي يحكمها المالكي حاليا. هذه الاستنتاج الأول أو التفسير الأول لسبب هذا الانسحاب المفاجئ واللي هو انجر عنه هذا التقدم السريع جدا لمئات من عسكر داعش.
دوليا ثم قلق متزايد لما يحصل في العراق، أمريكيا كما كنا نسمعه لا تستبعد أي شيء لوقف تقدم داعش، قرينا زاد اللي أمريكا تدرس إمكانية شن ضربات جوية تستبعد تدخل عسكري بري، لكن تدرس إمكانية شن ضربات جوية ضد داعش لوقف تقدمها نحو بغداد. بعض الخبراء والمختصين في فترة سابقة قالوا نستبعد أي تدخل عسكري لأمريكا في الظرف هذه، خاصة ما تشهد سوريا في المنطقة هذيك. أنت في تقديرك دكتور فرج نجم ننتظر ضربة عسكرية نجم توجهها أمريكا للتنظيم هذا؟
وارد جدا يعني، بل ربما خاصة إذا توصلت قوات داعش إلى الدخول إلى بغداد أو حاصرت بغداد بشكل لصيق يهدد العاصمة العراقية اللي تعد لبضعة ملايين، أكثر من 5 ملايين نسمة، وفيها السفارات وفيها خاصة السفارة الأمريكية الهائلة اللي هي أكبر سفارة في العالم. يعني أنا أستبعد أن الولايات المتحدة تبقى مكتوفة الأيدي، خاصة وأنه عندها في قاعدة سبايكر في العراق قواتها موجودة. الولايات المتحدة موجودة في قلب العراق لأنه احتفظت بقاعدة مع الرسل الأمريكان يعني لدى انسحابهم يعني في 2013 لم في 2011 عفوا ما عادوش يعني متواجدين في الشوارع سواء في بغداد او في بقيه المدن العراقيه، لكن القوه الامريكيه والقوه الجويه وباحدث الاسلحه وبعدد يعني لا باس به من القوات الامريكيه المدربه جدا، خاصه المدربه في القتال في مناطق مثل العراق افغانستان هي موجوده على عين المكان، فبالتالي اي تهديد سيقومون بالقصف. لكن دعني أقول شيء آخر، ألا وهو لأنه بدأ القصف الجوي لقوات داعش من طرف القوات الحكومية العراقية. يعني لا يمكن أن نوقف ميليشيات من نوعية داعش إلا إذا كنا على الأرض. القصف لن يجدي نفعا، خاصة مثل ما ذكرت أنه هؤلاء المقاتلين اللي في الدولة الإسلامية بالعراق والشام هم يعني يتصورون أنهم يملكون الحقيقة والحق والشرع والمقدس وكل شيء، فبالتالي إذا لم تقاتلهم على الأرض يعني قد تقتل منهم 10-20 بضعة عشرات في قصف جوي، لكنك لم تستطيع إيقافهم إلا إذا واجهتهم على الأرض.
هما أكثر من هذا يسعوا لتكوين دولة كبيرة، قاموا حتى بنشر الخريطة متاحهم، دولة تضم كل من سوريا، العراق، الأردن، فلسطين، لبنان والكويت. ثم حديث على تكوين تنظيم دامس في المغرب أو الدولة الإسلامية في مصر والسودان. ثم شكون يرى للفكرة هذه واردة؟ كي نشوفوا مثلا اللي فما مقاتلين مغاربيين في صفوف داعش، وخاصة نظرا للوضعية في ليبيا المتأزمة مؤخرا، شنو رأيك؟ نجم نراه تنظيم آخر كيما داعش في المنطقة متاعنا في المغرب في شمال أفريقيا بصفة عامة؟
نقول أنه الشاهية تقوى كلما تقدمنا في الأكل. يعني إذا تقدم داعش على الميدان وكالسكين في الجبن واستطعت أن تحقق مكاسب أخرى، خاصة إذا سيطرت على بغداد أو الجزء الشمالي من بغداد، اللي هو لأنه ربما يعني المستمع لهنا في تونس والرأي العام عامة في المغرب العربي يعني لا ليس له ذلك الإدراك بالتفصيل لتركيبة الشرق عموما والعراق خاصة، اللي هو يعني متكون من عرب سنة وعرب شيعة، لكن أيضا الفصيل الكردستاني اللي هو في إقليم شبه مستقل حاليا. التأثير الإيراني الذي أصبح السنوات الأخيرة لافت للانتباه، وأصبحت الكتابة في مدن كالنجف وكربلاء بالفارسية ما عادتش بالعربية، أي أنهم كأنهم في بلاد يعني مستعمر فارسيا. كل هذا والحراك والقتال الذي رأيناه خاصة في الفلوجة في الأنبار، الأنبار هي كل المنطقة اللي توجد غربي بغداد حتى الحدود الأردنية والسورية، واللي هي يعني في أكثر من 90% منها هم عرب سنة، وهؤلاء يعني يحسوا أنفسهم أنهم هم مشوا من طرف حكومة المالكي، وأنه المالكي هو لعبة في يد الصفويين كما يقولون. الصفويين يعني الشيعة الإيرانية مش الشيعة النجفية العراقية، تم قراءات مختلفة إلى آخره. فبالتالي يعني إذا تقدمت للإجابة عن سؤالك، إذا حققت داعش يعني اكتساب أو انتصارات على الأرض، وخاصة إذا سيطرت على الأقل أقول على جزء من بغداد الجزء السني، معناته كل ما هو الأعرامية حيث يقتلون السنة ويحسوا أنفسهم مضطهدين إلى آخره، هؤلاء حتى وإن كان من بينهم ناس ليبراليين ويكرهون كل ما هو طائفية وعنصرية ويعني هذا الإسلام المتشدد داعش، لكنهم سيستقبلونها ويغضون الطرف إذا داعش لم تتعرض لحياتهم ولأمنهم، لأنهم يعانون ويعلنون عن ذلك الويلات من حكم المالكي ويمقتون مقتا كبيرا. احنا إذا لاحظ داعش وين موجودة حاليا، يعني تقريبا مسيطرة في الجزء السوري اللي هو الجزء فيه طبعا كردستان سوري، لكن كردستان سوري ليس بتلك الأهمية مثل ما هو كردستان العراق عددا ولا أرضا يعني على صعيد الجغرافيا، لكن نلاحظ أن داعش مسيطرة على حدود حلب، وحلب هي ليست بعيدة من شرق سوريا ومن الساحل السوري، يعني إدلب إلى حدود تخوم بغداد وإلى الفلوجة وإلى الرمادي اللي هي مدن تبعد 60-70 كيلومتر غربي بغداد. إذن هم أصبحوا على بعد يمكن 60-70 كيلومتر من بغداد، وربما نجحوا في توحيد وهذه المفارقة توحيد ما لا يمكن توحيده. مثلا إيران والولايات المتحدة اليوم يرون في داعش عدوا مشتركا، وكلاهما يهدد بالتدخل، وهنالك حتى بعض الإشاعات التي لم تتأكد بعد أنه الحرس الإسلامي في إيران يعني قد تدخل العراق، وهذا غير مستبعد لأنه موجود في سوريا
واضح.
وكذلك أصبحوا خاصة مدن مثل معقوبة، معقوبة في هذه تبعد 60 كيلومتر على الحدود العراقية الإيرانية، ومن وراء الحدود الإيرانية تم مدن، وخاصة مدينة قصر شيرين اللي نعرفون العراق في الحرب الطويلة بين إيران والعراق بين 80 و 88، يعني كانت طوال 8 سنوات في يد العراقي، كانت جزءا مستعمرا من طرف العراقيين. فبالتالي هذه المدينة قريبة جدا، وهي اليوم يعني ربما خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة تصبح على مرمى قذائف مدفعية داعش أو وبالتالي يعني هنالك الآن الغرب والولايات المتحدة وحكومة المالكي وسوريا، أي أنه أصبحنا في حرب إقليمية
متدخلة فيها عدة أطراف
لكنها حرب عصابات.
واضح واضح القراءة. شكرا لك دكتور فرج معتوق أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، حبينا نسلطوا ضوء أكيد على تطورات الأوضاع الخطيرة في العراق في قادم الأيام. نرجع ونرصد معكم المستجدات، واصلوا المشوار بعد شوية آخر خبر. بوليتيكا 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 وقال يتأخر الأخبار في بوليتيكا مع بسمة سعيدية. مرحبا يا بسمة.
مرحبا بك وائل، أهلا وسهلا بكم ناس كل ما كنتوا في الاستماع. آخر خبر اليوم يتعلق بشكاية شكون مقدمها ضد شكون، تعرفوها مدام ليلى حداد اللي هي محامية عائلات شهداء وجرحى الثورة، هي اللي مقدمين بها شكاية. نورمال مو هي اللي تقدم شكاية ولات هي مقدمين بها شكاية. الطرف اللي رفع عليها الشكاية هي المحكمة العسكرية، اتصلنا بها حبينا نعرف شوية تفاصيل على الموضوع، حيت نسمعها شنو صرحت الجوهرفة.
تمت كلمة هاتفية من قبل كاتبة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس في خصوص أن هناك شكاية مقدمة ضدي من قبل المحكمة العسكرية، وطلبت مني الحضور يوم الاثنين للاطلاع على الشكاية وقابلت يمكن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في خصوص الشكاية. طبعا الجزئيات والتفاصيل لا أعرف صحوة أو موضوع الشكاية الجزائية، كل ما أعلمه أن الشكاية كانت مقدمة من طرف المحكمة العسكرية. أنا استغرب هذه الشكاية، لكن أنا علاقتي بالمحكمة العسكرية كانت منحصرة فعلا مدة 3 سنوات في خصوص جميع القضايا شهداء وجرحى الثورة وجميع مرافعاتي التي أعلم أنها كانت في إطار القانون وما يسمح به مجلة إجراءات جزائية ومجلة المجلة الجزائية، وقمت بواجبي كمحامية. بقي لعل يمكن الشكاية في خصوص صحتي بعد أحكام 12 أبريل، هذا يمكن تخمين، لكن الواقع سنعلم أكيد الموضوع شكاية وحيثيتها يوم الاثنين إن شاء الله. من حق وسائل الإعلام أن تعلم ما هو سبب تقدم المحكمة العسكرية تجاه محامية شهداء جرحى الثورة بشكاية.
فوالا دوك نستناو نهار الاثنين ان شاء الله نعاودو نتصلو بها باش نعرفو وين رصات الحكايه وعلاش المحكمه العسكريه رافعه الشكايه بمحاميه شهداء وعائلات شهداء وجرحى الثوره.
شكرا لك بس مساعدي. احنا نوصلوا المشوار في بوليتيكا بعد شويه ضيفنا سي فوزي بن عبد الرحمن عضو المكتب السياسي وناطق رسمي باسم حزب افاق تونس، باش نرجعوا على موقف الحزب من الحوار الوطني وقراره مقاطعه جلسه الحوار الوطني. بوليتيكا مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا على جوهر اف ام. مرحبا بكم الناس الكل، رحب بضيفي اليوم في الاستوديو سي فوزي بن عبد الرحمن عضو المكتب السياسي لحزب افاق تونس. فوزي مرحبا بك.
بيك وبارك الله فيك وربي نحب نغتنم الفرصه، انا اول مره نجي للمقر جوهر اف ام الجديد. نصلي مبروك قبل كل شيء.
شكرا
للسيد المشاهدين، نقول لهم اللي عندنا معناتها اون فيو على تسوسه مع تعمل 66 كيف ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح، وتحيتي لكل المستمعين.
يعطيك الصحه سي فوزي، شكرا لك. اذا حواري معك باش نبداه بالحوار الوطني جوستومون. اليوم ثم جلسه اخرى للحوار الوطني ديما في اطار البحث على الحسم، خليني نقول في مساله الانتخابات القادمه. انتم في افاق تونس ماكمش باش تشاركوا في جلسه اليوم؟
ما شاركناش.
قبل ما نرجع للاسباب، هل هو انسحاب نهائي ام مقاطعه لجلسه اليوم؟
لا لا، احنا قلنا ماناش باش نشاركوا في الجلسه نتاع اليوم على خاطرها تاخرت. هي كان قرار الحسم في اجتماع نهار الاربعاء اللي تعدى، وقررنا الناس الكل في اجتماع نهار الجمعه اللي قبله، قلنا اجتماع الحسم هو نهار الاربعاء. احنا بالنسبه لينا السياسيين في تونس ولاو ما عادش عندهم كلمه قدام شعب تونسي. المجلس الوطني التأسيسي انتخب لمدة عام، شوفوا قداش قعد. كل مرة عطينا تواريخ إلا والتاريخ تعديت. قلنا في الحوار الوطني يا رسول الله لمرة واحدة خلينا نعطيه تاريخ ونحترموه. احنا من باب احترام أنفسنا واحترام الناس اللي تستبع فينا قلنا لا سبيل للتوخير، واحنا في تقديرنا سوائل اللي ما ثم حتى داعي للتوخير، كنا نجمو ناخذوا القرار نهار الاربعاء.
إذن شو اللي صار
نهار الاربعاء؟ اللي صار وهو أنه فما مواقف نتاع احزاب تبدلت، وهذا شيء مشروع، راه انه الاحزاب تبدل مواقفها شيء مشروع. ولكن المساله شنو هي؟ انت كيف تلم 19 حزب على طاوله
أيوة.
وتقول انت تعرف الافكار بتاع الاحزاب السياسيه واختلافاتهم الفكريه واختلافاتهم السياسيه وصراعاتهم الى اخره. هوش معقول انك تجي تقول انا والله اليه الحسم هي الاجماع، الاجماع المطلق، معناتها يلزم 19 حزب يكونوا هما متفقين.
هذه نقعدوا عام وما نوصلوش
للاجماع. صحيح يرحم بوك. معناتها هذا ايش قلنا؟ قلنا راهو يلزمنا اليه للحسم. يديك كيف يبداو عندك 19 حزب حاضرين، كيف تاخذ انت مثلا 16 حزب موافقين موقف وثلاثه ما همش موافقين، علاش ما نمشيوش في هذيك؟ ما نمشيوش في الاتجاه هذا. فما زوز مشاكل سوائل. فما سالت منهجيه الحوار واخذ القرار، وهذه ما اتفقناش فيها، وعندنا خمسة جمعات واحنا مشاركين في الحوار الوطني ما اتفقناش فيها.
معناتها خمسة جماعات وانتم تتناقشوا وما كنتمش عارفين شنو الآلية اللي باش تعتمدوها للحسم.
عندنا خمسة جمعات ما اتفقناش على أربعة قضايا. ما اتفقناش على تسبيق التشريعية على الرئاسية. ما اتفقناش على أن هي الآلية للاختيار. أن هي الآلية. ما اتفقناش على شنو هي الأغلبية متاع الوفاق الوطني، دوتير ولا ترواكار، الثلثين ولا ثلاثة أربع. ما اتفقنا على حتى نقطة من النقاط اللي طرحت للنقاش. احنا قلنا هذا كفى نقاشا. الأفكار السياسية، الأحزاب السياسية عندها أفكارها وعندها مواقفها ومشروعة، ما نقشوش أنه هو الباهي وأنه الخايب. ما فماش باهي وما فماش خايب، السياسة هي هذيك، فما مصالح وفما مواقف. ولكن يا أخي ما يلزمناش نخرجوا، ما نجمناش نقعدوا أربع جمعات وخمسة جمعات كيما هكا. علاش؟ خاطر إذا كان نقعدوا هالوقت هذا الكل ما ناخذوش قرار، فين باش يهزنا هذا؟ باش يهزنا اللي حتميا حتميا الخيار الوحيد اللي نجم يطبق بمقابلة مع الدستور اللي هو يفرض انتخابات قبل رأس العام، اللي هو خيار التزامن. واحنا رافضين خيار التزامن. وتنفسرك علاش
هاو بعد شويه باش نفهم معاك المواقف وشكون تراو انتم يقف ورا التعطيل هذا. انا اللي ما فهمتوش الحقيقه واللي نجم يكون صادم للتوانسه اليوم، خمسه جمعات اطراف سياسيه تتحاور واليه الحسم الى حد الان ماهيش مفهومه ماهيش واضحه. معناتها تقول لي اجماع، هو حتى في اختيار رئيس الحكومه في اطار الحوار الوطني ما كانش فما اجماع
بتبيع.
وتتفكر شنو اللي صار
بالطبيعة. معناتها الإشكال سيدي العزيز وهو أنه معناتها شيء غريب، راه شيء غريب في إدارة الحوار. كيفاش معناتها كيفاش نتناقشوا مع بعضنا؟ معناتها أنت اليوم عندك أحزاب سياسية 19 حزب. صحيح أحزاب، فما أحزاب كبيرة أحزاب صغيرة إلى آخره. فما ناس في المجلس الوطني التأسيسي اللي ما همش مستعرفين بالحوار. فما أن بلوك راديكال فيه تقريبا 40 نائب ولا 50 نائب
اللي هما
ما يستعرفوش بالحوار. وهذا عدم فهم عميق لآلية الديمقراطية. إيش معناتها؟ خاطر الديمقراطية ماهيش انتخاباتك. هو الانتخابات تعطيك شكون أبيل أن سناب شوت، معناتها نظرة انستونتاني للقوى السياسية معينة في بلاد معينة، وتعطيك شكون يحكم وشكون يعارض. ولكن شنو الديمقراطية؟ الديمقراطية هي ثقافة الخلاف، ثقافة التعايش المشترك. أنت أغلبية تحترم الأقلية، أنا أقلية نحترم حقك في الحكم ونحترم ونحاول باش نلقاو وفاق. فالحوار الوطني كان وفاق من الوفاقات. وإذا كانت التجربة التونسية نجحت برابور للتجارب نتاع الانتقال الديمقراطي الكلها اللي في البلدان العربية، نجحت على خاطر عنا ثقافة الوفاق. والحوار الوطني كان أساسي جدا في إيجاد الدستور اللي عملنا له، في إيجاد في الوصول إلى المرحلة هذه. بعد الناس اللي أول حاجة الناس اللي ما تستعرفش بالحوار الوطني كآلية، هذوما ناس ما همش فاهمين الديمقراطية. الحاجة الثانية إدارة الحوار يلزم يكون بإدارة، معناتها احنا 19 حزب 19 مختلفين، ماناش باش نلقاو
فما أربع منظمات هي اللي دعات للحوار وهي اللي تدير الحوار. احنا نسميوها المنظمات الرباعي الراعي للحوار.
هو ولا الثلاثي ولا الثلاثي الراعي للحوار.
خاطر بالحق اليوم كان إشارة لغياب دور الاتحاد العام التونسي للشغل، كانوا
لا هو اللي غايب متغيب عنده خمسة جمعات سيدي العزيز، هو الاتحاد الصناعة والتجارة. غايب عنده خمسة جمعات معناتها. ولذلك احنا قاعدين نقولوا تولى الثلاثي الراعي للحوار ما عادش الرباعي.
باهي ثلاثي ولا رباعي، شنو هو دوره؟
دوره هو تسهيل الحوار. احنا في نهار الجمعة كيف تلقينا من نهار الجمعة اللي تعدى، قلنا يا سيدي هلا وصلنا بعد لقاءات عديدة ومتعددة، لقينا اللي ما فماش اتفاق واللي مواقف الأحزاب السياسية تتنقل. احنا تذكر انت من الأول بكل سوائل كانت الفكرة كانت ماشية مع ان ليجي افونتاج لفايدة التشريعية معناتها، ومن بعد ولات ان ليجي افونتاج لفايدة الرئاسية. في الجلسة بتاع النهار الرابعة اللي تعديت ولات ان ليجي افونتاج للتزامن. اليوم نعطيك سكوب سوائل. اليوم فما 17 حزب حاضرين في الحوار الوطني، عملوا سونداج في وسط الحوار الوطني، فما 10 احزاب لفايدة التشريعية اليوم رجعنا للمرحلة الأول، وسبعة أحزاب لفايدة الرئاسية. بعدها هذه الكل، شوف سيدي العزيز هذه الكل وراه مشروع. مشروع ميسيلش معناتها يقبلوه انه الاحزاب السياسيه تبدل مواقفها وكذا كذا وفما احزاب تنتقد في احزاب اخرين تقول يبيعوا ويشتروا كل شيء سياسه فما بيع وشراء مع كل اسف على الغالب معناتها هذا كله مشروع انه الاحزاب السياسيه تتفاعل وتبدل مواقفها اللي مش مشروعه هو انه ما ناخذوش قرار هذا هو اللي مش مشروع اللي مش مشروع انه نخليوا القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه العالقه للمجتمع التونسي يستنوا فينا باش نقولوا لهم نعطيو معناتها اشاره قويه باش نقولوا رانا ها باش نخرجوا من الخلافات وهنا باش نعملوا انتخابات وهنا باش نمشيو للاصلاحات ويجي نتكلموا على الاصلاحات الجوهريه اللي البلاد تحتاجها ها هو الرسمي هذا هذا هو اللي ماهوش مشروع
تعتبر الحوار فشل في دوره
انا احنا بما انه قطعنا جلسه لو اعتبرنا نهار الاربعاء اللي تعدى اللي الحوار فشل احنا كنا داعين في وسط الحوار انا كنت حاضر ودعينا قلنا احنا طلبنا احنا قلنا للناس الكل باش نحسموا اليوم قلنا لهم اما نحسموا بالاتفاق والا نخرجوا ونحسموا ونقولوا لم نصل الى اتفاق هذا كان موقف افاق تونس واذا كان ما وصلناش لاتفاق بالطبيعه فما اليات اخرين لاخذ هذا القرار فما مجلس وطن تاسيس فما حاجه اخرين
ولكن بعد شويه خير هذاك نرجع نحكي فيه وناخذ فيه رايك ورايكم انتم في افاق تونس شكون يقف وراء التعطيل والبلوكاج اللي صاير في الحوار
ما فماش طرف واحد خويا العزيز وراء التعطيل
كي تقول لي كنا مع التشريعيه وبعد ولينا مع الرئاسيه من بعد التسامح نرجع من جديد ولما نرجع للتشريع كاينه ولا تلعب
هي عديد من الاحزاب هي تتبدل رايها في تبديل الراي فما العديد من الاحزاب ولكن مثلا نعطيك مثلا راي سيد ملول كانت مثلا احنا كيف اتفقنا قلنا فما 17 حزب على 19 ولا 18 حزب على 19 كانوا ضد التزام فما حزب وحيد كان مع الفصل اللي هو حركة النهضة من بعد كيف بدينا نتناقشوا على وقتها كانت التشريعية قبل الرئاسية خيار التشريعية قبل كانت النهضة ماشية في خيار ورجعت النهضة قال باهي نمشي في خيار التشريعي مع الناس الكل ولا فما إجماع ضد التزامن قلنا هات نفس الحكاية من هذه على الأقل بما أنه فما إجماع ضد التزامن هات نتناقشوا ونقولوا يا سيدي مع الفصل نحن نحيو التزامن على الأقل يقعدوا لنا يوليو زوز خيارات إما الرئاسي قبل ولا تشريعي قبل يقوم ممثل النهضة ويقول لا احنا ضد التزامن إذا كان التشريعي قبل أما إذا كان الرئاسية الدولانية نوليو نرجع للتزامن معناتها مثلا نعطيك مثال آخر نتاع حزب واحد آخر مثلا حزب أحزاب من الجبهة الشعبية مش لازم نذكرهم مثلا نقولوا احنا وقت النهار الأربعاء قلنا هات نعملوا الخيار الأولاني ومن بعد الخيار الثاني فمشي نلقاوش حاجة وقتها أليبوك فما 8 أحزاب لفايدة خيار الرئاسية 7 أحزاب لفايدة التشريعية و4 أحزاب لفايدة التزامن قلنا به هات نطلب ونشوفه فماشي خيار ثاني اللي ظهر اتجاه للاستئناس راه مش للتقرير يجي احزاب تاع جبهة الشعبية لا ما عندناش احنا خيار ثاني احنا خيار واحد وكهو ما نفهموش فما خيار ثاني الى اخره معناتها فما تشبث ساعات بالمواقف ما في غير محله من طرف العديد من الاحزاب معناتها ماهوش ما فماش حزب هكا معطل الامور والاحزاب الاخرين
كلهم انا كتونسي اليوم كي نسمع بعض المواقف هذه والتشبث بالمواقف والاراء نقول صعيب برشا كان باش نوصلوا لتوافق وصعيب برشا كان باش نحدوا الانتخابات كيفاش بتصير
اذا كان بتاخذ كاليه لاخذ القرار الاجماع بالطبيعة عمرنا ما عمرك توصل انت اليوم كي تلم 5 توانسه في صاله قداش تخرج من فكره احنا نفدلكوا بها ديما نقولوا كي تلم 5 توانسه في صاله نخرجوا ب8 افكار فهمتني ما يخرجوش ب5 معناتها انت مستحيل اليوم ما عادش فما اجماع ممكن في تونس لا جهويا لا محليا لا على اي قضيه من القضايا معناتها الاليه نتاع اخذ القرار هي المشكله سيدي العزيز يلزمنا نتفاهموا على اليه أنا انت وقت اللي تبدا عندك 19 حزب وقت تقول وقتاش تو اليوم نعطيك زاد سبق ربما اعلامي اتفقوا فينالمون في الريونيون تاع اليوم على انه يكون الحسم باغلبيه الثلثين علاش ما ناخذينهاش هذه عندنا 5 جمعات الثلثين معناتها يلزم عندك 12
وخاطر قاعدين نقربوا من تاريخ 23 جوان تاريخ بدايه تسجيل الناخبين وقاعدين نضغطوا على رواحنا باش ديما الامور في اخر لحظه
انا نحطوها احنا باقي راهو نحطوها باقي في 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 قلب التعلم من التعايش المشترك وتعلم العباد ربما مش مستنسين بالنقاشات مش مستنسين بالحوارات مش مستنسين بهالنقاشات الصعيبه هذه على مسائل كيما هكا كل واحد يعتبر قضيته قضيه حياه او موت ويدخل بفكرته ويحب يخرج بفكرته بينما الحوار تدخل فكرتك ويلزمك تبدا مستعد باش تخرج فكره ثانيه مش فكرتك انت. احنا كان حزب افاق تونس نعتبروا انه كنا مع الفصل نتاع الانتخابات مع الاستحقاقات ولكن هاوش قلنا احنا مع الفصل
مع تسميح التشريعية
قبل
علاش؟
نحبوا التشريعية قبل ونفسر لك علاش سي عزيز واذا كان ما فماش امكان انه التشريعية تكون هي الخيار
ما عندكمش مشكل مع الرئاسية
نرجعوا مع الرئاسية مش مشكل خيارنا ولا التشريعية علاش الموقف هذا؟
بس قبل ما نمشيو للتشريعية علاش انتم ضد التزامن؟
هاو علش على خاطر التزامن مش معناتها ساعة قبل كل شيء للخيان المستمعين. التزامن هو أنه الناخب باش يمشي للانتخابات وباش ينتخب زوز حاجات, باش انت باش ياخذ باش يحط زوز اوراق في زوز صندوق, باش يحط الورقه الاولانيه نتاع الصندوق فيها باش ينتخب رئيس دوله من جمله مثلا نقولوا فما 25 مرشح ولا 20 مرشح, باش يختار من ال 20 مرشح باش يختار
شخص
شخص ولا زوز اشخاص
بي.
شخص اون جينيرال شخص,
شخص.
ومن بعد هذاك بعد هذاك يصير دور ثاني نشوف الزوز الاولانيين بكل, ويصير دور ثاني بعد 3 ولا 4 اسابيع.
هذه
الورقه الاولانيه. الورقه الثانيه كما عملنا في انتخابات 23 اكتوبر, عندك الاحزاب السياسيه تختار انت شنو الحزب اللي باش تنتخب
باش يمثلك في البرلمان.
باش يمثلك في البرلمان. باهي طبيعه الاستعقاد, طبيعه الانتخابات مش كيف كيف. الانتخابات الرئاسيه هي لقاء ما بين شخص, ما بين زعيم سياسي وما بين شعب. فالشعب باش ينتخب زعيم سياسي على تاريخه النضالي, على افكاره, على هيئته, على منظره, على على تصوره للحياه السياسيه, على طريقته في التجميع التوانسه الكل, على على صورته يلي ندرا يكون هو رئيس التوانسه الكل, مش كما رئيسنا المؤقت مع كل اسف اللي عندنا اليوم ينجم يكون رئيس للتوانسه الكل. هذا اللي يحبوه في رئاسه الدوله. في التشريعيه شو مش التشريعيه, شنو هي الانتخابات؟ التشريعيه هي انتخابات تاع
برامج.
برامج معناتها برامج معناتها كل حزب باش يقول انا هاو الوضعيه نتاع تونس, وهاو الحاجات الاخلالات اللي موجودين, وهاو كيفاش تتصلح الاخلالات, وانا ان شاء الله نرجعوا نهار من النهارات بحذاكم ونفسروا لكم تصور. احنا عندنا تصور مبلور ومتميز على الوضع اللي في تونس, شنو هما الاصلاحات اللي لازمه, وتونس راهي تحتاج الى اصلاحات عميقه سيدي العزيز, عميقه 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 جدا. إذا كان تعمل زوز انتخابات الزوز مع بعضهم شو مش تصير في الحملة الانتخابية؟ مش يزوروا زوز حملات ولا؟ مش تصير حملة رئاسية وحملة انتخابية؟ أنا هي الحملة اللي تغلب الأخرى في الإعلام وفي الرأي العام وفي كل شيء. هي الانتخابات الرئاسية, هي الانتخابات الرئاسية وفي البلدان الكل راهو مش تونس كاهو. معناتها كل مرة صارت فيها تزام تاع انتخابات الرئاسية تغلب في الصورة وفي الإعلام وفي المخيل العام.
وين المشكل؟
هاو المشكل. المشكل زوز حاجات. المشكل الأول ما نتناقشوش على القضايا الرئيسية نتاعنا اللي هي قضايا اصلاح الدوله واصلاح الاقتصاد واصلاح البنيه الاقتصاديه واصلاح المنوال التنموي لهالبلاد هذيه اللي ما عادش ينجم يعيش 12 مليون عبد. ها هو الرسمي اصلاح المنظومات التربويه, اصلاح المنظومه الصحيه, اصلاح المنظومات الجهويه. هذو حاجات هامين لازم نتناقشوا فيهم, لازم نتناقشوا فيهم قدام الناس باش تخلي الناس تعرف شكون عنده تصور وشكون ما عندوش تصور. هذا كيف ما يوليش ما نجموش نتناقشوا فيها, مش ننتخب انا فلان ولا فلان على على وجهه على منظره على كذا كذا. انا ما يهمنيش شخصيا, ما يهمني احنا في حزب افق تونس شخصيا ما يهمنيش هذا الموضوع, ماناش معنيين بمساله الرئاسه. ولكن كيف تلمهم الزوز تولي ما عادش تنجم تناقش في القضايا الرئيسيه. هذا السبب الاولاني. السبب الثاني اللي هو نفساني. السبب الثاني هو اليوم انا احنا نتناقشوا مع برشا عباد وانتم 100% زاده عندكم معناتها انطباع نتاع الناس. العديد والعديد كما قلناش الاغلبيه من الناس ما همش فاهمين طبيعه النظام السياسي نتاعنا في تونس. مازالوا في تونس في المخيل العام رئيس الدوله هو اللي يقرر كل شيء. كما عشنا 50 سنه رئيس الدوله هو اللي يسمي رئيس الحكومه, وهو اللي يعمل السياسات, وهو اللي ينحي الوزراء, وهو اللي يرجعهم, وهو اللي يعين الرؤساء المدير العام تاع الشركات الى اخره. اذا كان ما قلناش للناس كيف نسبق التشريعيه, هذا هو تصورنا للتسبيق التشريعي, راهو ما عادش رئيس الدوله هو الهام. تولينا في نظام سياسي مزدوج اللي رئيس الدولة عنده صلاحيات, أما الناس اللي عندها الإصلاحات العميقة هي الحكومة. الحكومة اللي منبثقة من البرلمان من مجلس الشعب. هذه يلزمنا نقولوه للناس باش الناس تفهم طبيعة النظام السياسي. هذو هما الأسباب.
دونك بالنسبة لكم أنتم تراو من الأفضل تسبيق التشريعية على الرئاسية, وإذا كان ما سارش التوافق على النقطة هذه ما عندكمش مشكل مع الرئاسة.
صحيح ما عندناش مش نتفاعلوا إيجابيا ونسبقوا الرئاسية, ولكن باقي كما قلت لك اللي الخيار الأخراني بكل هو التزامن. على خاطر التزامن أنا في تقديري ما يصلحش لإيجادة وعي سياسي في تونس حاجتنا به, وعي عند الناس. وعي شنية التشريعية وشنية الإصلاحات اللازمة إلى آخره.
نرجع لنقطة آلية الحسم. أنت قلت لي سيبون اليوم نورمالمون دو تيير نتاع
احنا نتابعوا في أعمال في أشغال الحوار الوطني بانتباه وعن قرب.
علاش مش الربيع يحسم فيه إذا كانوا هو يدير الحوار؟
هما ما بيحبوش, هما ما يحبوش, هما رفضوا ديما باش يكونوا طرف في هذا القرار. هما كانوا ديما يقولوا وكلامهم صحيح معناتها نتفهموه, يقولوا هما ديما احنا ما عندناش رأي في المواضيع اللي تطرحوها, احنا ناخذوا مواضيعكم نحاولوا نسهلوا النقاش ونحاولوا نسهلوا الالتقاء, نقاط الالتقاء.
موسلي نحن المشوار نرجع معك بعد شوية. سي فوزي بن عبد الرحمن عضو المكتب السياسي لحزب أفق تونس، حديثنا على الحوار الوطني، نحكي شوية زادة بعد شوية على تحذيراتكم للانتخابات القادمة. بوليتيكا. نواصل المشوار في بوليتيكا على جوهر فام. قبل ما نرجع مع ضيفي نذكركم بسؤالنا الموجه لكم انتم مستمعينا بتكرر وتجدد العمليات الإرهابية في تونس والمواجهات بين قوات الأمن والجيش والمجموعات الإرهابية، كيفاش تقرأوا السياسة المتبعة في تونس لمكافحة ومحاربة الإرهاب؟ هل الاستراتيجية التي تتبعها الدولة التونسية ناجحة إلى حد الآن أم لا؟ تطلبونا بالتليفون على 36 300 ألف، ناخذكم معايا في المباشر بعد شوية. نرجع معك سي فوزي بن عبد الرحمن عضو المكتب السياسي حزب أفاق تونس. كنا نحكيه على موقفكم ورؤيتكم للانتخابات القادمة، كيفاش انتم مع تسبيق التشريعية وما عندكمش مشكلة إذا كان صار التوافق على تسبيق الرئاسية؟ انتم مقاطعين جلسة اليوم الرباعي على الحوار، وجه لكم دعوة.
أي احنا قلنا رانا من عمرنا ما نكون طرف في أنه ما نوصلوش الاتفاق، فاحنا نتعامل إيجابيا مع كل الدعوات، وعن الأخت ريم محجوب باتصال بالحوار الوطني وربما تلتحق بالحوار الوطني.
إذا كان جلسة اليوم لا قدر الله ما تمش فيها الحسم مرة أخرى، فما شكون طارح اليوم ترحيل الموضوع هذا للمجلس الوطني التأسيسي وهو اللي بيشي حلو؟ ثم مع الفكرة هذه أم لا؟
احنا ضد الفكرة هذه، لأن الفكرة هذه تعني ببساطة فشل الحوار الوطني. وكلمة فشل الحوار دي ما هيش باهية معتها.
انتم ما تحبوش تقولوها سي فوزي، ما يمكن حتى في قناعاتكم ساعات تحسوا الحوار فشل.
احنا كي خرجنا من الاجتماع بتاع نهار الاربعاء بالنسبة لنا في تقديرنا الحقيقي، وعندك 5000 حق معتها، احنا قلنا فشل الحوار الوطني.
إذن
انت كلامك صحيح، ولكن باقي نعطيه فرصة ثانية. اعطينا فرصة ثانية، اعطينا فرصة ثالثة، فرصة رابعة، يا سيدي فرصة الأخيرة اليوم. إذا كان فما فرصة لإيجاد توافق ديما راهو التوافق به. علاش؟ خاطر نتيجة التوافق تولي الناس كل تلتقي عليها. تذكر أنتم مسألة الدستور والعرك بتاعنا على الدستور، ومن بعد عملنا الدستور، فمشي واحد فرحان 100% بالدستور اللي عملناه، حتى حد ما فرحان، ولكن الناس الكل فرحت بالنتيجة بتاع التوافق، لأنه التوافق هو في حد ذاته نتيجة إيجابية تفوت المحتوى بتاع التوافق. احنا كيف نوصل للتوافق أيا كانت النتيجة الرئاسية قبل والتشريعية ولا التزامن، هو وقت اللي نوصل التوافق النتيجة بتاع التوافق تولي إيجابية لأنه وصلنا التوافق. هذاك علاش وتولي في المخيل العام ثقافة التوافق وثقافة الحوار وثقافة التعايش المشترك تولي تتزيد بشوية بشوية، حتى ممكن نجم نولي ونعيش مع بعضنا بالقداء ونجم نقرر مع بعضنا، خاصة وأنه مشاكلنا اللي ما زالت باش تحل مشاكل عديدة وصعيبة وعويصة جدا جدا جدا.
التوافق هذا ما نجمش يصير داخل المجلس الوطني التأسيسي؟
ينجم يصير. هو المجلس الوطني التأسيسي ما تنساش اللي هو رحل المسألة هذه الحوار الوطني. اليوم وكان الحوار الوطني يقول انا ما لقيتش حل ورجعها المجلس الوطني التأسيسي، بالطبيعة المجلس الوطني التأسيسي باش ياخذ القرار، باش ياخذ قرار بقوة بأغلبية القوى السياسية، ونعرفوا اللي القرار في المجلس الوطني التأسيسي باش يمشي اما في صالح التشريعية او في صالح التزامن، معناتها نظرا للقوى السياسية اللي موجودة في الموضوع هذا. الاشكال شنو هنا؟ الاشكال انه ما نحبوش نصدروا الخلاف هذا لانه فيه فشل، نحبوا نخرجوا فكره نجاح الحوار الوطني بالرغم من الصعوبات. يا سيدي الحوار الوطني نجح في الموضوع هذا، هذا هو الغالب المشترك، واحنا بدنا نخدمه في الموضوع هذا.
تعتقد اليوم فما نجاح في جلسه اليوم؟ خليني نشوف شوية تفائل على الأقل.
إن شاء الله هو توا عند أنا نعطيتك تقريبا سبق صحفي، إن شاء الله توا هما اليوم مجتمعين 17، إذا كان احنا نلتحق نولي 18، إذا كان قروا آلية الحسم للدوتيير معتها تولي 12، يلزم بالثلثين يلزم 12 حزب. اليوم فما 10 أحزاب لفايدة التشريعية، تزيدوا أفاق تونس 11، إذا كان فما حزب واحد آخر يزيد يرجع يجي مع التشريعية وفما أحزاب ربما تبدل من موقفها نولي 12، تولي نخرج بحل ان شاء الله اللي في التشريعيه. من الغالب على الظن وهذا سبق ربما لكم انتم، وهو انه الغالب على الظن انه ماشيين في اختيار التشريعيه كخيار
واضح. التشريعيه او الرئاسيه هذايا مازلنا باش نشوفوه اليوم العشيه. في الاطار هذا كل حزب اليوم قاعد يحضر للانتخابات، انتم من بين الاحزاب السياسيه عندكم برامج اكيد في قادم الحصص ان شاء الله نرجعوا لها بالتفصيل. تحذيراتكم للانتخابات القادمه، فما فكره للتحالفات داخل الانتخابات وحدكم كيفاش؟
احنا بالنسبة لنا سيدي العزيز سوائل الانتخابات الجاية هي شيء انتخابات فما رئاسية ما نتكلمش عليها، هي اختيار رئيس دولة يلزم يكون مجمع ويلزم يكون يمثل الدولة وسلطة الدولة ويكون عنده تمثيلية. احنا اليوم ما هوش مطروح النقاش، إذا كان فما تشريعية ما نقدموش ربما مرشح، إذا كان الانتخابات الأولانية هي رئاسية أو تزامن باش ندرس الموضوع، ومن ربما من المنتظر أن نقدم مرشح رئيسي.
تقدموا مرشح أو تدعموا مرشح؟
لا نقدموا مرشح تاع الحزب باسم الحزب. باسم الحزب
فكرة الدعم مرشح من خارج الحزب غير مطروح.
فكرة الدعم لا، ولكن ندعم مرشح إذا كان في الدور الثاني بالطبيعة في الدور الثاني. ولكن اليوم بما أنه إذا كان تشريعية تعدى احنا ما هوش مطروح علينا أنه نحطه مرشح رئاسي، لأنه كما قلت لك قبليك الإشكال المسألة شنية. الانتخاب الجاي بتاع مجلس الشعب باش يخرج حكومة باش تحكم، ولا قوة سياسية ولا تحالف سياسي باش يحكم لمدة 5 سنين. احنا شفنا الانتظارات متاع الاصلاحات العميقة اللي تحتاجها البلاد عميقة جدا جدا جدا، معناتها في كل الميادين. والتواسة كيف تحكي معاهم ربما ما عندهمش تصور علاش هكا البلاد ما هيش الدور بالكدا، وعلاش فما نسبة الفقر، وعلاش فما نسبة التهميش، وعلاش البطالة متاع حاملي شهادة العليا علاش بها الطريقة هذه. الكل فما تفسير، التفسير وهو انه المنوال التنموي متاعنا طريقة خلق الثروة. منين تجيب؟ كيفاش نخلقوا في الثروة؟ ومن بعدك الخلق الثورة هذيك عند شكون؟ معناتها تركيبتها، ومنين نجيبوها؟ معناتها وكيفاش نوزعوها؟ هي الأساس فيها الإخلالات الموجودة. أنا كيف باش نترشح؟ أنا اليوم باش نلوج على تحالفات انتخابية. هي تحالفات تحكم، إيش معناتها؟ معناتها باش نحكموا بعضنا. نجمش أنا ندخل معاك وأنا نقول لك راهو إحنا يلزمنا نكسروا الاقتصاد الريعي، ست إيكونومي دورانت اللي موجودة في البلاد اليوم، وأنت تبدأ ماكش موافقني عليها على تكسيرها. هوش ممكن أنا نقول لك أنا يلزمنا نصلحوا المنظومة التعليمية بالطريقة هذه وهذه، وأنت تقول لي لها ما نصلحوش. معناتها يلزمنا نتفاهموا على إصلاحات العميقة وعلى برنامج الحكم.
برنامج مشترك بيناتكم.
يرحمكم.
ما لقيتوش طرف سياسي شارككم في البرنامج؟
ما صارتش النقاشات، ما زلت ما تعرضتش إلى المسائل هذه، ما زلت النقاشات نقاشات سياسية على شكون الرئيس شكون مش الرئيس، وشنية بلاستي أنا في الجهة الفلانية، وقديش عندك من نائب وقديش من نائب في البصل الفلاني، غير ما تناقشناش على البرامج.
إذا أنتم داخلين الانتخابات حاسم فهمت واحدكم
توا احنا ما نخيروش، راهو خيارنا انه ندخلوا في تحالفات كبيره. احنا اليوم حزب افاق تونس عاطينه لي سونداج دوبينيون عاطينه 2% تقريبا 1.5%، وزعيم الحزب رئيس الحزب اللي هو سياسي ابراهيم عاطينه لي سونداج 2.6%. احنا نعتقد انه الحزب ينجم يكبر، معناتها مازال فما متسع من خاصه انه كان عندنا الفرصه باش نبينوا للناس شنو برامجنا وكيفاش هي طريقه الاصلاح نتاعنا وكيفاش نراو كيفاش تتصلح البلاد من على النواحي الكل. ان شاء الله من هنا الغادي نكونوا مع تفهم إمكانية أنه نبينوا هالأمور هذه، وإن شاء الله من هنا الغادي أنه نتناقشوا مع الأحزاب السياسية على برامج حكم. وإحنا بالطبيعة متفائلين هنتابعوا في الساحة السياسية اليوم، حتى التحالفات اللي كانت موجودة ربما قاعدة تعكز، ما هيش نهار مش يمشوا مع بعضهم نهار ما مش يمشوا مع بعضهم إلى آخره. ما زلنا ما نعرفوش المشهد السياسي، ما زال ما هوش متركب، ولكن نتناقشوا مع عديد الأطراف السياسية إذا كان فما إمكانية بتاع تحالف انتخابي على برنامج انتخابي وتحالف حكم الى اخره. احنا ما نقولوش لا.
واضح. في صوره مشينا في الرئاسيه، وانت قلت لي وقتها ولي مطروحه عنا فكره ترشيح شخص للرئاسيه من داخل الحزب، الاوفر حظا هو ياسين ابراهيم.
لا، ياسين ابراهيم هو رئيس الحزب، عبر بوضوح في وسط الحزب وحتى خارج الحزب على انه يحب يترشح على مدينه المهديه كنائب شعب لمدينه المهديه، وعنده الحق وانا نشاطر في الراي.
خليني ناخذ رايك ونختم معك سي فوزي بن عبد الرحمن في موضوع حصتنا اليوم الارهاب. السياسات المتابعه المعتمده تونس عنا تو اكثر من عامين تقريبا قاعدين نواجهوا في ظاهره الارهاب هذه والافه الكبيره هذه، كيفاش تقيم اليوم الاستراتيجيه المتابعه من الدوله؟ هل ناجحه الى حد الان؟
شوف، اول حاجه السؤال اللي تطرح، عنا استراتيجيه ولا ما عندناش؟ في حكم الترويكا ما كانش فما حتى استراتيجيه. في حكم مهدي جمعه قدم لنا في قصر الضيافة عندها تقريبا 3 أشهر استراتيجيته ضد الإرهاب. باش نفسروا للخيان وتنقول لكم شنو تفسير الموضوع هذا. احنا الإرهاب هو يعتمد على 3 ساقين، يعتمد على فكر، فما فكر إرهابي اللي هو اليوم فكر جهادي تكفيري وجاي من 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 نظريات معناتها لا تعتبر ان الإسلام كما احنا نعتبروه كما اعتبروه أغلبية المسلمين. فهمتني؟ وفما من بعد تمويل للإرهاب، ومن بعد فما موارد بشريه وتسليح الى اخره الى اخره، ومدد لوجستيكي الى اخره. ما تنجمش تقضي على الارهاب بين المعالجه الامنيه كهو معناتها ضد السلاح. اذا كان ما تقضيش على المال اللي يمول في الإرهاب، وإذا كان ما تقضيش على الفكر اللي يعطي اللي يجيب في الأولاد الصغار. اليوم عنا جوامع اليوم يستقطبوا فيها المجاهدين اللي يمشوا لسوريا، جوامع وأيما بتاع جوامع مازالوا يطلعوا على المنابر اليوم. هذا إذا كان ما تقضيش على الفكر هذايا الفكر التكفيري معناتها ما تقضيش على الإرهاب، وإذا كان ما تقضيش على التمويل متاعه ما تقضيش على الإرهاب، وإذا كان ما تقضيش بالطبيعة على التسليح ما تقضيش على الإرهاب. فما خطة متكافئة ولا؟ أنا في تقديري ما ثماش خطة، وخاصة فما مشكلة كبيرة وكان حتى فما خطة فما عجز معناتها عجيب لتنفيذ هذه الخطة. فإحنا تقديرنا أنه لابد من خطة وطنية حقيقية ولابد من طريقة تنفيذ خاصة ستون كاباسيتي ديكزيكوشن معناتها طريقة إنجاز وكفاءة في الإنجاز متاع الخطة الوطنية هذه بالطبيعة ألون تيرم جوستو كليما ونكمل غادي ستريز أبورتون حاجة هامة معناتها على المدى الطويل. الإرهاب رانا نغلبوه كي نهزوا مستوى المعيشي متاع الناس والمستوى التعليمي متاع الناس ألون تيرم. معناتها الخطة الحقيقية ضد الإرهاب هي المستوى الاقتصادي والاجتماعي نحسنه للناس ونحسنه المستوى التعليمي
حتى ما عاش تقعد فما بيئة ينجم ينشأ فيها ويترعرع على الإرهاب. شكرا لك سيفوزي بن عبد الرحمن عضو المكتب السياسي لحزب أفق تونس السعداء باستقبالك معنا اليوم. نفس السؤال اللي ختمت به مع ضيفي نوجهه لكم انتم بعد شوي نستقبلكم بالتليفون، شنو رأيكم في السياسة اللي تتبعها الدولة التونسية ضد الإرهاب؟ في بوليتيكا الجزء الأخير ناخذ فيه رأيكم في موضوع اليوم، كيفاش تقيموا السياسة اللي تتبعها دولة تونسية في محاربة الإرهاب؟ فمشكون من المختصين اللي يرى لي في تونس ما عناش استراتيجية واضحة لمقاومة الإرهاب وفما برشا نقائص وإخلالات، انتم شنو رأيكم؟ ناخذ التليفونات معنا. وائل بالحاج من فيضة، مرحبا يا وائل.
مبيك عايش الله فيك.
هل ترى في تونس اليوم فما استراتيجية أولا ساعة واضحة للقضاء على الإرهاب وهل تعتبرها ناجحة إذا كانت موجودة؟
ولا هي مش حكاية استراتيجية طبعاً طبعاً معناها في سؤالكم قلتوا معناها تشوفوا ثم استراتيجية الدولة التونسية معناها ثم استراتيجية ولا ما ثماش؟ أي الحقيقة ما نشوفش ثم استراتيجية خاطر قانون مكافحة الإرهاب هو قانون معناها هو يسمى إرث من 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 معناها من وقت المخلوع. القانون هذا معناها فيه برشة تجاذبات سياسية والقانون هذا معناها فيه برشة جدل في تونس وكيف ما قلت لك معناها مقاومة الإرهاب معناها هي مش برنامج معناه نتاع الحكومة وحدها برنامج هذا معناه نتاع مكافحة الإرهاب فيه معناه تضافر جهود معناه الجميع.
أو يقول القائل ما نجموش نختزلوا استراتيجية مقاومة الإرهاب كان في قوانين كان في قانون معناته هي راي برشة برشة حاجات تنجم تكون متداخلة.
صحيح حسب المداح أول حاجة نشوف معناه ثم معناه معناه ولينا ما نهتموش بالجوانب الأخرى معناه دور المواطن دور معناه الجمعيات بطبيعة دور الإعلام خاطر أهم حاجة زادة في الموضوع هذا هو تضافر الجهود معناه ثلاثة الفاعلين اليوم الفاعلين السياسيين الإعلامي والمواطن دور الإعلامي بالنسبة لي أنا أشوفه معناه في الوقت الحاضر هو دور سلبي خاطر ولينا نشوف في كلمة اسمها تصابي الإعلامي. تصابي الإعلامي مثال
بمعنى
شنعطيك مثال أحنا مثال في جوهر نتبع باشا جوهر في نشوف مثال كل صباح عندكم سلمازل الحداد معناه والتعليق معناها بالحق معناها أخي أنا نورمال معناها نشوف اللي إدارة جوهرة ولا برشا بعيد معناها نشوف التعليق اللي من المواطنين ما تماش معناها تنسيق بين الإدارة مثلا بتاع الإعلام
ما تراش اللي وسائل الإعلام هي منابر أصبحت حرة تعالج فيها القضايا هذه بكامل حرية كل طرف عنده الحرية باش يعبر على رأيه كما يرى هو.
صحيح احنا عندنا الحرية هذه تسمى نعمة نحمد عليها ربي ميزة الحرية عندها حدودها كان كل إنسان يقول كان حر في الوقت الحاضر معناها شنو هذيك المشكلة اللي حكيت لك عليها كما حكيت لك بالتصابي الإعلامي هذا الموجود تو أخي المنابر الإعلامية راهي منابر مقدسة خاطر كلمة توصل للناس كلها توصل للكبير توصل للصغير توصل للإنسان اللي معناها تفكيره محدود الإنسان هذاك علاش معناها مذهبين احنا تكون منابر إعلامية منابر مقدسة ما يدخلهاش اللي شيء
تكون أكثر مسؤولية في تعاطي خاصة في المواضيع اللي عندها صلة بالأمن وبالعمليات الإرهابية أو غيره. واضح الفكرة واضح الموقف. شكرا لك على المداخلة. ناخذ معي شاكر جبار من المهدي. شاكر مرحبا بك. إذن شنو رأيك في الاستراتيجية اللي تتبعها تونس؟ ديما استراتيجية نحب نقولها بين ظفرين خاطر فما شكون يرى اليوم ما عندناش استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب. انت شنو رأيك؟
شوف انا اعتبر الإرهاب هو فيروس وخطير برشا. الفيروس هذا شكون دخل للبلاد اولا الساعه
ايوه شكر
نقضيه عليه الفيروس هذا وقولك صعيب برشا نقضيه عليه على خاطر قبل احنا قبل الثورة ما كانش عندنا إرهاب بعتيري زيت ثورة وصارت حكومة الأولى والثانية والثالثة وإلى آخره قوام الساعة المسؤولية الكبيرة يتحملها الأمن تونس سامحني في الكلمة هذه كلمة كوري معناتها اللي يجي يدخل يعني ما فماش رقابة نقول اللي بين اللي جونا من الجزائر من دول أخرى
حاول تحوصل خاطر ما عادش عنا برشا وقت تفضل.
المهم شوف أنا نحب نقدم يعني نداء داخلية والأمل الكل كديوانة كداخلية كجيش كإلى آخره وإنما باش يخدموا بضمير وما يسمحوش في أي إنسان يشكوا فيه ولا حد يلزم يأخذ كل الإجراءات خاطر صراحة الدولة بتاعنا ماشية في مأزق
واضح الفكرة. إذن تعتبر اليوم فما نوع من التقصير في التعاطي الأمني مع ظاهرة الإرهاب وأنت تدعو باش نكثفوا أكثر المجهودات لقوات الأمن والجيش حتى نوصلوا لنتائج بالحق وننتصروا على الإرهاب. نقرأ شوية من بعض أراءكم الصادرة بالفيسبوك. محمد قال صحيح فما نقائص أما باستراتيجية باهية ولازمها تعتمد تقوية الأمن على الحدود وتوعية المواطنين. فريد قال توفي رمضان نعرف ونتأكد إذا كانت ناجحة ولا لا. الحبيب قال الاستراتيجية ناجحة مقارنة بتعامل الأعلام مع ظاهرة. زهرة قالت ناجحة وإن شاء الله نقضي على الإرهاب ونكون يد واحدة. محمود قال كان جات ناجحة راه مسارش اللي صار. أحمد قال الدولة ما نجمتش تواجه مجموعة في جبل الشعامي باش تواجه الإرهاب. وبديع قال الجيش والأمن وحدهم ما ينجموا يعملوا شيء، لازمنا نواجه الإرهاب الفكري. هذه بعض من آرائكم اللي جاتنا على الصفحة متاعنا على الفيسبوك صفحة جوهرة فام. قبل ما نكمل خبر عاجل، تم الحسم الآن في الحوار الوطني في مسألة الانتخابات بإقرار تسبقة الانتخابات التشريعية على الرئاسي. Enfin وصلنا لحل في المسألة هذه. على كل موضوع للمتابعة في نشرتنا الإخبارية القادمة وفي قادم الحصص من بوليتيكا. تحية الكيب الكل إيمال فجري في العدد، شكرا ليك. محمد مراد في الإخراج، شكرا ليك. جمال في تأمين المكالمات، شكرا ليك. وائل العامري، تمنى لكم شهية طيبة وتحية تونس ديمة حرة وآمنة ومستقلة.